إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا البرنامج المبارك في هذا الجامع المبارك الذي يتعلق ببيان أحكام الحج والعمرة وإبراز جهود هذه الدولة المباركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذه الشعيرة العظيمة والفريضة من فرائض الله عز وجل، ألا وهو حج بيت الله الحرام، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض من فرائض الله، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل الحديث الطويل: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام، فهو أحد أركان الإسلام. ولهذا قال الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، أي بلا تأخير، تضافرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور متى ما استطاع الإنسان وتيسر له الحج فليبادر ولا يؤخر الحج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فلا تعجل. متى ما استطاع الإنسان، سواء كانت الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، عليه أن يبادر إلى الحج. وفي هذه السنة وفي هذا العام ومع هذا الوباء وهذه الجائحة، أمر ولي أمرنا بإقامة هذه الشعيرة بعدد محدود جدا، مراعاة للمصالح. وهذه الفريضة من فرائض الله عز وجل، وإن مما يجدر التنبيه عليه أن بعضا من الناس يكون في خير من الله وفي سعة من المال وفي صحة وعافية، لكنه يقصر ويفرط في أداء هذه الفريضة، وهذا قصور كبير وخطر عظيم على هذا الشخص في تفريطه لأداء هذه الفريضة. والحج من جحد فرضيته فقد كفر، من جحد فرضية الحج قال الحج غير مفروض غير واجب فلا يكفر والعياذ بالله. من جحد فرضيته، وأما من تهاول وتكاسل فهذا على خطر. وعمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأنصار، أي إلى البلدان، فينظروا من كان عنده جدة يعني استطاعة فلم يحد فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا قد يحمل على من أنكر فرضية الحج. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. كل هذه الآثار فيها وعيد وفيها زجر لمن يتساهل ويتهاون في أداء هذه الفريضة. فتجد من الناس من ربما يسافر إلى الخارج ب20,000 أو بأكثر سياحة يقول، لكن إذا جاء الحج ما لك لا تحج، الحملات غالية يا أخي، فيها ما هو مرتفع قليلا، فيها من هو ما هو متوسط، وفيها ما هو معقول 5,000 ونحوها. تذهب بمبالغ كبيرة تضيع بها الأوقات، ونسأل الله السلامة والعافية. وإذا جاءت الفريضة تكاسلت وتعذرت بهذه الأعذار. يجب أن يذكر الناس بأهمية القيام بهذه الشعيرة، وأن لا يتساهل الإنسان. وهذه الدولة وفقها الله قد رتبت هذه الأمور، بل سمحت لمن حج أن يحج بعد 5 سنوات. وهذا التحديد مأخوذ من الدليل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم من صححت له بدنه ووسعت له في معيشته تمر عليه 5 سنين لم يفد إلي إنه لمحروم، إنه لمحروم. أيها الإخوة، ما أذكر به في هذه الليلة ألا وهو ما يتعلق بأركان وواجبات الحج والعمرة. وقد سمعتم ولله الحمد في ليالي مضت من المشايخ الكرام الشيء الكثير، ولكن من باب التذكير. فالعمرة مثلا لها أركان، ركنها الأول هو الإحرام، وركنها الثاني الطواف، وركنها الثالث السعي. فالطواف وهو نية الدخول في النسك، هذا هو الركن، هذا هو الركن. بعض الناس يخلط بين الركن والواجب. الإحرام نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، لكن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. ما الفرق بين الواجب والركن؟ الركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به ولا يسقط الركن. أما الواجب فإنه قد يسقط إذا تعذر الإتيان به ويلزم بالدم، يجبر بدم للأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا الأثر قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله له حكم الرفع، له حكم الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإحرام نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة. إذا أردت أن تحج أو تعتمر لا بد أن تنوي الدخول في النسك. لو أتيت إلى مكة ولم تنوي الدخول في النسك، لم تنوي لا حج ولا عمرة، طفت وسعيت كذا بدون نية، لا حج لك ولا عمرة إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لا بد أن تنوي الدخول في النسك. والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، واجب أن تحرم من الميقات، إما من نفس الميقات أو من محاذاة الميقات. إذا كان القادم من الجو أو قادم من البحر فيحرم من محاذاة الميقات، أو حتى على في البر في بعض الأماكن كما في طريق الليث جدة الجديد، هناك محاذاة لميقات لملم، وهناك طريق يمر بك على الميقات. فالإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، لكن الإحرام نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج. من تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات إحرامه صحيح، لكن إن كان تجاوز الميقات ثم رجع للميقات وأحرم من الميقات فليس عليه شيء. أما إذا تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات فإحرامه صحيح وعليه دم، وعليه دم. ثم بعد ذلك الركن الثاني من أركان العمرة الطواف، ويسمى طواف العمرة، طواف العمرة سبعة أشواط ينوي به طواف العمرة. يبدأ من محاذاة الحجر ويكبر، وإن سمى فلا بأس، إن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك فلا بأس. يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسن في هذا الطواف الاطباع، الاطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على كتفه الأيسر. ويسن الرمل في الثلاث الأشواط، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. يكثر في الطواف يعني من الدعاء من ذكر الله بدون رفع صوت وتشويش على الناس، بدون رفع صوت وتشويش على الناس لا. وهكذا يطوف سبعة أشواط، يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. وبعض الناس يقع في أخطاء، ربما في الشوط الأخير مع الخروج يخرج قبل أن يكمل الشوط، ويكون بذلك ما أكمل شوطه. كذلك بعض الناس ربما أثناء الطواف، وبالأخص إذا كان معه نساء أو معهم نساء، يتحلقون على النساء، قالوا نبغى يعني يمنعنا الوصول إليهن أو نحو ذلك. وهؤلاء يقعون في خطأ كبير، وهو أن يولي البيت ظهره. الطواف يجب أن يكون البيت عن يساره، فعندما يجعل البيت يوليه ظهره أخلى بالطواف، أخلى بطوافه، وقد يبطل طوافه. كذلك من الأخطاء في الطواف هذه الكتيبات، يجعلون لهم كتيبات وفيها أمور مبتدعة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء عند المقام، دعاء عند كذا، أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وتحديدها في أماكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في حديث فيه ما قال: اللهم إيمانا بك وفاء بعهدك عند ابتداء الطواف. يطوف 7 أشواط، وهذا الطواف ركن من أركان الحج والعمرة. في الحج يسمى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، هذا هو الركن، وفي العمرة طواف العمرة. لكن في الحج إن كان متمتع، إن كان هذا الحاج متمتعا فإنه يأتي أولا بطواف العمرة ثم يتحلل من العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهو بالخيار، إما أن يطوف طواف القدوم ويسعى يقدم سعي الحج لا بأس، وإما أن يطوف الطواف فقط ويأخر السعي مع طواف الإفاضة. يبقى عليه طواف الإفاضة يوم العيد للمتمتع وللقارن والمفرد، وهذا هو الركن في حق الحاج، طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة يوم العيد وما بعده أيام التشريق، وهذا هو الركن من أركان الحج. والمتمتع عليه طواف عمرة وعليه طواف إفاضة، هذا هو الركن الثاني من أركان العمرة أركان الحج. الركن الثالث السعي، السعي في حق المعتمر ركن من أركان الحج لا بد من الإتيان به، إذا طاف فإنه يسعى 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ذهابه شوط ورجوعه شوط. وصعود الصفا ارتفاع أعلى إلى أعلى هذا سنة، الواجب أن يقطع المسافة بين الصفا والمروة، أما الصعود والارتفاع هذا سنة. كذلك يسن له أن يستقبل البيت، يصعد الصفا ويصعد المروة ويستقبل البيت، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي بالذكر: الحمد لله الذي نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين لو كره الكافرون، ثم يدعو بما تيسر. أثر على ابن عمر أنه في سعي يقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا وصل بين العلمين الأخضرين فإنه يرمل لسرعة في المشي مع تقارب الخطى، وهذا سنة بين العلمين الأخضرين. ويكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء، ولا يشوش على الناس سواء في الطواف أو السعي. بعض الناس يجعلون لهم مطوف ويرفعون الأصوات، قد يكون هذا المطوف من الجهال، يأتي بأدعية السفر، يأتي بأدعية النوم وغير ذلك في الطواف. ربما هذا الإنسان المعتمر أو الحاج أعرف بحاجته من هذا المطوف، وهذا المطوف كما يقال كثرة الإمساس تذهب الإحساس، اليوم كله يطوف، فالذي ينبغي الإنسان أن يدعو لنفسه بما تيسر من خير الدنيا والآخرة، ما يحتاج إلى مطوف. لما قيل قال ذاك الرجل: يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف الأدعية هذه التي تحفظونها الكثيرة. قال له: ماذا تدعو؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. فالركن الثاني من أركان الحج والعمرة السعي، أو الركن الثالث السعي. وكذلك في الحج السعي، فالمتمتع يأتي بسعي للعمرة ويأتي بسعي للحج، والقارن والمفرد عليه سعي واحد، هذا هو الركن. إن أراد أن يقدمه مع طواف القدوم فلا بأس ولا يبقى عليه سعي بعد ذلك، وإن أراد أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة يوم العيد وأيام التشريق فلا بأس. إذن الركن الثالث السعي، يبقى الآن بالنسبة للمعتمر أدى ما عليه من الأركان، بقي عليه من الواجبات واجبات العمرة الطواف، الإحرام من الميقات هذا واجب، الإحرام من الميقات واجب لكن الإحرام نفسه ركن، ويبقى عليه الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، إذا انتهى من السعي فإنه يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل، ويكون بهذا تحلل من عمرته. والحاج يبقى عليه من الأركان الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم، الحج وعرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفت. فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فهذا هو الوقوف. من متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ اختلف العلماء، منهم من ذهب أنه يبدأ من الصباح من فجر إلى فجر اليوم العاشر كما هو عند الحنابلة، ومنهم وهم الجمهور قالوا يبدأ من الزوال، من زوال الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات عند الزوال عندما زالت الشمس، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم ثم دخل عرفة. قال يبدأ الوقوف بعرفات بعد الزوال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار كما احتج به الحنابلة، قالوا هذا المجمل بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف بعد الزوال وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فالأحوط الوقوف يبدأ بعد الزوال إلى طلوع الفجر الثاني، لا طلوع بعد الفجر الثاني. الواجب من واجبات الحج هنا الجمع بين الليل والنهار، البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج. من خرج قبل غروب الشمس وقوفه صحيح في عرفة لكن ترك واجبا من واجبات الحج وهو الجمع بين الليل والنهار، فإنه يبقى الحاج إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد الغروب قليلا ينطلق إلى مزدلفة، إلى مزدلفة ينطلق عليه السكينة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما كان يسمع أصواتا في طريقه مزدلفة، فقال: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني ليس بالإسراع. فإذا وصل مزدلفة الآن الواجب من واجبات الحج المبيت في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب على القول الصحيح، لأن من أهل العلم من قال إنه ركن من أركان الحج، الصحيح أنه واجب من واجبات الحج. فالمبيت في مزدلفة يبيت الحاج في مزدلفة وهذا واجب من واجبات الحج، ويجوز للضعفة ويعني النساء في هذا الزمان كما قال أهل العلم كلهن ضعف، الضعفة كذلك ولو كان من غير الضعفة ممن يحتاج الخروج، فالأفضل للرجال الأقوياء كما يقول الشيخ ابن باز وغيره، الأفضل للأقوياء أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر ثم يذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قبل طلوع الشمس تحركوا إلى ميناء، هذا هو الأفضل. فإن خرج من الأقوياء أحد بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل فالصحيح أن له أن يرمي، ولكن ترك الأفضل، ترك الأفضل. المبيت بمزدلفة واجب، ولا يجوز الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل، والأفضل أن يكون بعد مغيب القمر كما جاءت في ذلك الأحاديث، وهذا واجب من واجبات الحج. الواجب الذي بعد ذلك من واجبات الحج رمي الجمار، رمي الجمرات في يوم العيد، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي أيام التشريق رمي الجمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، مرتبة كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، كبر مع كل حصاة، مع الجمرة الأولى يدعو، ومع الجمرة الثانية يدعو، الجمرة الأولى يجعلها عن يساره ثم يدعو، والثانية يجعلها عن يمينه ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا، والجمرة الثالثة جمرة العقبة لا يقف عندها ولا يدعو، يرمي ويمشي كل يوم اليوم الحادي عشر. متى يرمي؟ بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، قال ابن عمر كنا نتحين الشمس فإذا زالت رمينا، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر في يعني في الحر، وكان يظلل لشدة الحر إلى أن تزول الشمس، دل على أن الرمي بعد الزوال واجب وأنه لا يجوز قبل الزوال. كذلك هذا الرمي، ويجوز جمع الرمي للحاجة، إذا كان هناك حاجة كأن يكون الحاج في مخيم بعيد عن الجمرات أو معه نساء فأراد أن يؤخر رمي الحادي عشر للثاني عشر فيجوز، لكن يبدأ أولا يرمي عن الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبعد ذلك يجوز الرمي كذلك في الليل، إن كان يشق عليه في النهار فيجوز الرمي في الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني. كذلك من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر للمتأخر، والواجب في المبيت أن يبيت أكثر الليل، أكثر الليل يكون في منى، يعني لو بات، لو كان الليل مثلا عشر ساعات أو أحد عشر ساعة فبات مثلا ست ساعات أجزاء كفى، لكن الأفضل أن يبيت الليلة كلها، فإن بات أكثر الليل سواء كان من أوله أو من آخره أجزاء. فإن ذهب مثلا للطواف وتأخر في الطريق حبسه السير، ما وصل منا إلا الفجر أو قرب الفجر حبسه السير، فليس عليه شيء لأن المانع له العذر، ولا واجب مع العجز، فهنا حصل عجز عن المبيت. وكذلك مزدلفة، لو تأخر السير في الطريق من زحام الناس وما وصلوا إلا الفجر فليس عليهم شيء كما أفتى أهل العلم ما دام أنه لم يقصر. في مزدلفة كذلك نسينا أن يصلي المغرب والعشاء إذا وصل جمع تأخير في مزدلفة. يبقى من الواجبات، انتهى الآن من الرمي في الأيام التشريق، يبقى طواف الوداع، عند رجوعه إلى أهله يطوف الوداع سبعة أشواط، وهذا الطواف واجب من واجبات الحج، إلا أنه خفف عن من؟ عن الحائض والنفساء. كذلك من واجبات الحج في حق الحاج، وهو قد أشرنا عليه في العمرة، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، إذا رمى يحلق. كذلك من واجبات الحج الهدي، هدي التمتع والقران، يجب عليه الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لو كان من أهل مكة ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأركان والواجبات في الحج باختصار، ونسأل الله تعالى أن يكتب للجميع الأجر والثواب، ونشكر المكتب التعاوني في صامتة على ترتيبهم لهذا البرنامج هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، في هذه الليلة الطيبة وفي هذا البرنامج المبارك في هذا الجامع المبارك الذي يتعلق ببيان أحكام الحج والعمرة وإبراز جهود هذه الدولة المباركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذه الشعيرة العظيمة والفريضة من فرائض الله عز وجل، ألا وهو حج بيت الله الحرام، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض من فرائض الله، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل الحديث الطويل: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام، فهو أحد أركان الإسلام. ولهذا قال الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، أي بلا تأخير، تضافرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور متى ما استطاع الإنسان وتيسر له الحج فليبادر ولا يؤخر الحج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فلا تعجل، أتى ما استطاع الإنسان، سواء كانت الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، عليه أن يبادر إلى الحج. وفي هذه السنة وفي هذا العام ومع هذا الوباء وهذه الجائحة، أمر ولي أمرنا بإقامة هذه الشعيرة بعدد محدود جدا، مراعاة للمصالح. وهذه الفريضة من فرائض الله عز وجل. إن مما يجدر التنبيه عليه أن بعضا من الناس يكون في خير من الله وفي سعة من المال وفي صحة وعافية، لكنه يقصر ويفرط في أداء هذه الفريضة، وهذا قصور كبير وخطر عظيم على هذا الشخص في تفريطه لأداء هذه الفريضة. والحد من جحد فرضيته فقد كفر، من جحد فرضية الحج قال الحج غير مفروض غير واجب فلا يكفر والعياذ بالله. من جحد فرضيته، وأما من تهاول وتكاسل فهذا على خطر. وعمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، أي إلى البلدان، فينظروا من كان عنده جدة يعني استطاعة فلم يحد فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا قد يحمل على من أنكر فرضية الحج. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من ملك زادا وراحل تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. كل هذه الآثار فيها وعيد وفيها زجر لمن يتساهل ويتهاون في أداء هذه الفريضة. فتجد من الناس من ربما يسافر إلى الخارج ب20,000 أو بأكثر سياحة يقول، لكن إذا جاء الحج ما لك لا تحج، فالحملات غالية. يا أخ فيها ما هو مرتفع قليلا، فيها من هو ما هو متوسط، وفيها ما هو معقول 5,000 ونحوها. تذهب بمبالغ كبيرة تضيع بها الأوقات، ونسأل الله السلامة والعافية. وإذا جاءت الفريضة تكاسلت وتعذرت بهذه الأعذار. يجب أن يذكر الناس بأهمية القيام بهذه الشعيرة، وأن لا يتساهل الإنسان. وهذه الدولة وفقها الله قد رتبت هذه الأمور، بل سمحت لمن حج أن يحج بعد 5 سنوات. وهذا التحديد مأخوذ من الدليل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم من صححت له بدنه ووسعت له في معيشته تمر عليه 5 سنين لم يفد إلي إنه لمحروم، إنه لمحروم. أيها الإخوة، ما أذكر به في هذه الليلة ألا وهو ما يتعلق بأركان وواجبات الحج والعمرة. وقد سمعتم ولله الحمد في ليالي مضت من المشايخ الكرام الشيء الكثير، ولكن من باب التذكير. فالعمرة مثلا لها أركان، ركنها الأول هو الإحرام، وركنها الثاني الطواف، وركنها الثالث السعي. فالطواف وهو نية الدخول في النسك، هذا هو الركن، هذا هو الركن. بعض الناس يخلط بين الركن والواجب. الإحرام نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، لكن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. ما الفرق بين الواجب والركن؟ الركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به ولا يسقط الركن. أما الواجب فإنه قد يسقط إذا تعذر الإتيان به ويلزم بالدم، يجبر بدم للأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا الأثر قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله له حكم الرفع، له حكم الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإحرام نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة. إذا أردت أن تحج أو تعتمر لا بد أن تنوي الدخول في النسك. لو أتيت إلى مكة ولم تنوي الدخول في النسك، لم تنوي لا حج ولا عمرة، طفت وسعيت كذا بدون نية، لا حج لك ولا عمرة إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لا بد أن تنوي الدخول في النسك. والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، واجب أن تحرم من الميقات، إما من نفس الميقات أو من محاذاة الميقات. إذا كان القادم من الجو أو قادم من البحر فيحرم من محاذاة الميقات، أو حتى على في البر في بعض الأماكن كما في طريق الليث جدة الجديد، هناك محاذاة لميقات لملم، وهناك طريق يمر بك على الميقات. فالإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، لكن الإحرام نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج. من تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات إحرامه صحيح، لكن إن كان تجاوز الميقات ثم رجع للميقات وأحرم من الميقات فليس عليه شيء. أما إذا تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات فإحرامه صحيح وعليه دم، وعليه دم. ثم بعد ذلك الركن الثاني من أركان العمرة الطواف، ويسمى طواف العمرة، طواف العمرة سبعة أشواط ينوي به طواف العمرة. يبدأ من محاذاة الحجر ويكبر، وإن سمى فلا بأس، إن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك فلا بأس. يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسن في هذا الطواف الاضطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على كتفه الأيسر. ويسن الرمل في الثلاث الأشواط، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. يكثر في الطواف يعني من الدعاء من ذكر الله بدون رفع صوت وتشويش على الناس، بدون رفع صوت وتشويش على الناس لا. وهكذا يطوف سبعة أشواط، يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. وبعض الناس يقع في أخطاء، ربما في الشوط الأخير مع الخروج يخرج قبل أن يكمل الشوط، ويكون بذلك ما أكمل شوطه. كذلك بعض الناس ربما أثناء الطواف، وبالأخص إذا كان معه نساء أو معهم نساء، يتحلقون على النساء، قالوا نبغى يعني يمنعنا الوصول إليهن أو نحو ذلك. وهؤلاء يقعون في خطأ كبير، وهو أن يولي البيت ظهره. الطواف يجب أن يكون البيت عن يساره، فعندما يجعل البيت يوليه ظهره أخلى بالطواف، أخلى بطوافه، وقد يبطل طوافه. كذلك من الأخطاء في الطواف هذه الكتيبات، يجعلون لهم كتيبات وفيها أمور مبتدعة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء عند المقام، دعاء عند كذا، أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وتحديدها في أماكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في حديث فيه ما قال اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك. عند ابتداء الطواف، يطوف سبعة أشواط، وهذا الطواف ركن من أركان الحج والعمرة. في الحج يسمى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، هذا هو الركن، وفي العمرة طواف العمرة. لكن في الحج إن كان متمتع، إن كان هذا الحاج متمتعا فإنه يأتي أولا بطواف العمرة ثم يتحلل من العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهو بالخيار، إما أن يطوف طواف القدوم ويسعى يقدم سعي الحج لا بأس، وإما أن يطوف الطواف فقط ويأخر السعي مع طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة يوم العيد للمتمتع وللقارن والمفرد، وهذا هو الركن في حق الحاج، طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة يوم العيد وما بعده أيام التشريق، وهذا هو الركن من أركان الحج. والمتمتع عليه طواف عمرة وعليه طواف إفاضة، هذا هو الركن الثاني من أركان العمرة أركان الحج. الركن الثالث السعي، السعي في حق المعتمر ركن من أركان الحج لا بد من الإتيان به، إذا طاف فإنه يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ذهابه شوط ورجوعه شوط، والصعود الصفا ارتفاع أعلى إلى أعلى هذا سنة، الواجب أن يقطع المسافة بين الصفا والمروة، أما الصعود والارتفاع هذا سنة. كذلك يسن له أن يستقبل البيت، يصعد الصفا ويصعد المروة ويستقبل البيت، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي بالذكر الحمد لله الذي نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين لو كان الكافرون، ثم يدعو بما تيسر. أثر على ابن عمر أنه في سعي يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فإذا وصل بين العلمين الأخضرين فإنه يرمل لسرع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا سنة بين العلمين الأخضرين، ويكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء، ولا يشوش على الناس سواء في الطواف أو السعي، بعض الناس يجعلون لهم مطوف ويرفعون الأصوات، قد يكون هذا المطوف من الجهال، يأتي بأدعية السفر، يأتي بأدعية النوم وغير ذلك في الطواف، ربما هذا الإنسان المعتمر أو الحاج أعرف بحاجته من هذا المطوف، وهذا المطوف كما يقال كثرة الإمساس تذهب الإحساس، اليوم كله يطوف، فالذي ينبغي الإنسان أن يدعو لنفسه بما تيسر من خير الدنيا والآخرة، ما يحتاج إلى مطوف. لما قيل قال ذاك الرجل يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف الأدعية هذه اللي تحفظونها الكثيرة، قال له ماذا تدعو؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن حولها ندندن. فالركن الثاني من أركان الحج والعمرة السعي، أو الركن الثالث السعي، وكذلك في الحج السعي، فالمتمتع يأتي بسعي للعمرة ويأتي بسعي للحج، والقارن والمفرد عليه سعي واحد، هذا هو الركن، إن أراد أن يقدمه مع طواف القدوم فلا بأس ولا يبقى عليه سعي بعد ذلك، وإن أراد أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة يوم العيد وأيام التشريق فلا بأس. إذن الركن الثالث السعي، يبقى الآن بالنسبة للمعتمر أدى ما عليه من أركان، بقي عليه من الواجبات واجبات العمرة الطواف، الإحرام من الميقات، هذا واجب، الإحرام من الميقات واجب، لكن الإحرام نفسه ركن، ويبقى عليه الحلق والتقصير، واجب من واجبات العمرة، إذا انتهى من السعي فإنه يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، ويكون بهذا تحلل من عمرته. والحاج يبقى عليه من الأركان الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، الحج وعرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا، وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفث. فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فاته الحج. فهذا هو الوقوف. من متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ اختلف العلماء، منهم من ذهب أنه يبدأ من الصباح من فجر إلى فجر اليوم العاشر كما هو عند الحنابلة، ومنهم وهم الجمهور قالوا يبدأ من الزوال، من زوال الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات عند الزوال، عندما زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، ثم دخل عرفة. قال يبدأ الوقوف بعرفات بعد الزوال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، كما احتج به الحنابلة، قالوا هذا المجمل بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف بعد الزوال، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فالأحوط الوقوف يبدأ بعد الزوال إلى طلوع الفجر الثاني، لا طلوع بعد الفجر الثاني. الواجب من واجبات الحج هنا الجمع بين الليل والنهار، البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج. من خرج قبل غروب الشمس وقوفه صحيح في عرفة، لكن ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الجمع بين الليل والنهار، فإنه يبقى الحاج إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد الغروب قليلا ينطلق إلى مزدلفة، إلى مزدلفة ينطلق عليه السكينة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما كان يسمع أصواتا في طريقه إلى مزدلفة، فقال: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. فإذا وصل مزدلفة الآن الواجب من واجبات الحج المبيت في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب على القول الصحيح، لأن من أهل العلم من قال إنه ركن من أركان الحج، والصحيح أنه واجب من واجبات الحج. فالمبيت في مزدلفة، يبيت الحاج في مزدلفة، وهذا واجب من واجبات الحج. ويجوز للضعفة ويعني النساء في هذا الزمان كما قال أهل العلم كلهن ضعف، الضعفة كذلك، ولو كان من غير الضعفة ممن يحتاج الخروج، فالأفضل للرجال الأقوياء كما يقول الشيخ ابن باز وغيره، الأفضل للأقوياء أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر، ثم يذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قبل طلوع الشمس تحركوا إلى ميناء، هذا هو الأفضل. فإن خرج من الأقوياء أحد بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل فالصحيح أن له أن يرمي، ولكن ترك الأفضل، ترك الأفضل. المبيت بمزدلفة واجب، ولا يجوز الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل، والأفضل أن يكون بعد مغيب القمر كما جاءت في ذلك الأحاديث، وهذا واجب من واجبات الحج. الواجب الذي بعد ذلك من واجبات الحج رمي الجمار، رمي الجمرات في يوم العيد، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي أيام التشريق رمي الجمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، مرتبة كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، كبر مع كل حصاة، مع الجمرة الأولى يدعو ومع الجمرة الثانية يدعو، الجمرة الأولى يجعلها عن يساره ثم يدعو، والثانية يجعلها عن يمينه ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا، والجمرة الثالثة جمرة العقبة لا يقف عندها ولا يدعو، يرمي ويمشي كل يوم ليوم الحادي عشر. متى يرمي؟ بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. قال ابن عمر: كنا نتحين الشمس فإذا زالت رمينا. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر في يعني في الحر، وكان يظلل لشدة الحر إلى أن تزول الشمس، دل على أن الرمي بعد الزوال واجب، وأنه لا يجوز قبل الزوال. كذلك هذا الرمي، ويجوز جمع الرمي للحاجة، إذا كان هناك حاجة كأن يكون الحاج في مخيم بعيد عن الجمرات أو معه نساء فأراد أن يؤخر رمي الحادي عشر للثاني عشر فيجوز، لكن يبدأ أولا يرمي عن الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبعد ذلك يجوز الرمي كذلك في الليل إن كان يشق عليه في النهار، فيجوز الرمي في الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني. كذلك من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر للمتأخر، والواجب في المبيت أن يبيت أكثر الليل، أكثر الليل يكون في منى، يعني لو بات، لو كان الليل مثلا عشر ساعات أو أحد عشر ساعة فبات مثلا ست ساعات أجزاء كفى، لكن الأفضل أن يبيت الليلة كلها، فإن بات أكثر الليل سواء كان من أوله أو من آخره أجزاء. فإن ذهب مثلا للطواف وتأخر في الطريق حبسه السير، ما وصل منا إلا الفجر أو قرب الفجر حبسه السير، فليس عليه شيء، لأن المانع له العذر ولا واجب مع العجز، فهنا حصل عجز عن المبيت. وكذلك في مزدلفة لو تأخر السير في الطريق من زحام الناس وما وصلوا إلا الفجر فليس عليهم شيء، كما أفتى أهل العلم ما دام أنه لم يقصر. في مزدلفة كذلك نسينا أنه يصلي المغرب والعشاء إذا وصل جمع تأخير في مزدلفة. يبقى من الواجبات، انتهى الآن من الرمي في الأيام التشريق، يبقى طواف الوداع، عند رجوعه إلى أهله يطوف الوداع سبعة أشواط، وهذا الطواف واجب من واجبات الحج، إلا أنه خفف عن من؟ عن الحائض والنفساء. كذلك من واجبات الحج في حق الحاج، وهو قد أشرنا عليه في العمرة، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، إذا رمى يحلق. كذلك من واجبات الحج الهدي، هدي التمتع والقران، يجب عليه الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لو كان من أهل مكة ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأركان والواجبات في الحج باختصار، ونسأل الله تعالى أن يكتب للجميع الأجر والثواب، ونشكر المكتب التعاوني في صامتة على ترتيبهم لهذا البرنامج هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.